طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم في خضم دعوته ونشر خيره عليه الصلاة والسلام واجه أعداء يستغرب لحالهم، وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن، بل ويعرفون الحق أنه حق، ثم يتنكبونه. ولكن من الناس شيء من معدنه لا يستغرب، من الناس من هو صاحب سوء من يومه، فاستمراره على السوء معتاد، إلا أن يتداركه الله برحمة من عنده. من هؤلاء الذين وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوا دينه وحاولوا أذيته عليه الصلاة والسلام، وكان من أحد الأربعة الذين وقفوا في صحن المطاف يتآمرون عليه صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي معنا، وهو العاص بن وائل سيد بني سهم القرشي. هذا الرجل كان شره منذ القدم حتى قبل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قصته المظلمة المشهورة التي قال فيها الشاعر من زبيد: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، هذا الظالم من ذاك الوقت وهو يظلم الخلق ويأكل أموالهم. كذلك عجلة الظلم التي مارسها هذا العاص بن وائل تستمر، فينال بظلمه أيضا خباب ابن الأرت التميمي رضي الله عنه وأرضاه، والذي أنزل الله فيه قوله تعالى من سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الآية من سورة مريم نزلت في هذا العاص بن وائل. مظالمه كثيرة وشره عظيم، ووصل بشره أن نال به أراد الوصول إلى رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العاص بن وائل السهمي القرشي من عظيم شره أنه عذب أحد ولده ويسمى هشام، هشام ابن العاص بن وائل. هشام رضي الله عنه وارضاه كان من السابقين الأولين، بدل أن يفرح والده بإسلامه وخيره وفضله وبره وسبقه لهذا الدين، قام بتعذيبه وحبسه ومنعه عن الناس، حجبه عن الناس، حبسه وعذبه وأنزل به صنوف العذاب. هذا الأب يعذب ولده، أعوذ بالله، حتى فرج الله عن هشام رضي الله عنه وارضاه بزوجة أخيه عمرو بن العاص، زوجته رضي الله عنه، فأطلقت فكاكة هشام فهرب والتجأ إلى الحبشة في من هاجر إليها من الصحب الكرام رضي الله عنه. وعاش هشام بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حصل استشهاده في غزوة اليرموك لاحقا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هذا العاص بن وائل شره لم يتوقف عند ذلك، ظلم الزبيدي قبل النبوة، ظلم خباب في أول النبوة، ظلم ولده عندما أسلم، الآن يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الأبتر، أي لا تبقى له ذرية، فأنزل الله فيه قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. هذا الرجل الذي عاد الإسلام أنزل الله في هذه الآيات أيضا. هذا الرجل سبحان الله يهلك قبل غزوة بدر، عندما خرج يوما متبخترا في السوق فأصابته شوكة من سهم معروض في السوق، فتورمت قدمه وانتفخت، أرادوا إدراكه فبعثوا الأطباء من الطائف لإسعافه، ولكنه هلك قبل وصول أطبائه إليه. هذا العاص بن وائل سبحان الله، كما قال الله جل وعلا: يخرج الحي من الميت، يخرج من صلبه رجل من دهات العرب. رجل فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. من هو ذاك؟ إنه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أبوه على ذاك الشر والمكر والكفر والفجر والظلم، وهو صحابي جليل، عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه جدته من بلي، هذه المعلومة راح نستفيد منها لاحقا. بلي اللي هم الآن قبيلة البلوي في شمال الجزيرة العربية، هذه قبيلة جدته. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان من المهنة التي امتهنها، كان جزارا، وكان حينا تاجرا، وكان شاعرا، وكان يعد في دهات العرب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل هو الذي انتدبته قريش لدهائه وذكائه إلى النجاشي، حتى يقنعه بإعادة المسلمين الأوائل الذين هاجروا إليه في الحبشة أن يعود بهم إلى مكة فيسيمونهم سوء العذاب. اختاروا عمرو ليقوم بهذه المهمة لدهائه وذكائه رضي الله عنه. عمرو بن العاص سبحان الله تأخر إسلامه قليلا، حتى كان إسلامه في يوم صحب فيه ثلاثة من الصحابة، دخلوا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح بهم كثيرا أن قدموا إليه مسلمين. الثلاثة هم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سيف الله، عمرو بن العاص أحد دهاة العرب رضي الله عنه وارضاه، وعثمان بن طلحة العبدري القرشي سادن الكعبة، من له مفتاح الكعبة. هؤلاء الثلاثة دخلوا جميعا يومها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم، فسر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وفرح كثيرا بهم، وبدأت مسيرتهم وعطاهم لهذا الدين. فخالد ها هو الآن يأخذ لواء مؤتة بعد سقوط ثلاثة من قادة ذاك الجيش، ويأتي الدور الآن على عمرو بن العاص. عمرو بن العاص يعقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء لغزوة يقال لها ذات السلاسل، وهي منطقة في شمال الجزيرة. هذه المنطقة يسكنها بنو بلي اللي هم قبيلة البلوي، يسكنون هذه المنطقة. النبي صلى الله عليه وسلم اختار عمرا ليكون هو القائد، مع كونه حديث عهد بإسلام مقارنة بمن تحته من الجنود، لأن كان في جيشه عدد من السابقين الأولين، ووصله مدد بوجود أبي بكر وعمر وأبي عبيدة رضي الله عنهم، ثلاثة من العشر المبشرين بالجنة، اثنان من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر، هؤلاء يكونون تحت إمرة عمرو بن العاص. فربما يسأل سائل كيف يكون ذلك؟ عمرو بن العاص يعتبر بين هؤلاء الصحب الكرام، هم السابقين الأولين، وهو الآن تأخر إسلامه عنهم، فكيف يأخذ الإمرة عليهم؟ الجواب والله أعلم، من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق أن لا يحصل قتال بل ينتشر هذا الدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جعل القيادة في عمرو، أن جعل القيادة في عمرو بن العاص، لأنه من بلي، جدته من بلي، وهؤلاء في ذات السلاسل، منطقة ذات السلاسل، هؤلاء من بلي، فتحن قلوبهم لواحد منهم ويذعنون ويسلمون ويكف القتال وتحقن الدماء. هذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من فضائله رضي الله عنه وارضاه، أن يقود جيشا فيه أبو بكر وعمر وأبا عبيدة، ويكون هو أميرا عليهم جميعا رضي الله عنه وارضاه. قال في شأنه عليه الصلاة والسلام، قال في شأن عمرو: ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام رضي الله عنهما، يثني عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواته ثقات. استمر عمرو رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا مرابطا في سبيل الله، حتى وافته المنية صلى الله عليه وسلم، ثم شارك بعد ذلك مع الصحبة الكرام في كسر شوكة المرتدين. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه شارك أيضا في فتوحات عظيمة مثل فتح بلاد الشام، كان لعمرو بن العاص فيها سهم عظيم، ساهم رضي الله عنه وأرضاه في فتح بلاد الشام، وأيضا ساهم في فتح بلاد مصر، مصر الحبيبة، ساهم في فتحها أيضا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان واليا عليها، وكان واليا على مصر رضي الله عنه وأرضاه في خلافة عمر وأول خلافة عثمان، ثم كذلك في خلافة معاوية كان واليا عليها. سبحان الله، عمرو بن العاص وافته المنية وهو في مصر، البلد التي فتحها والتي حكمها وافته المنية فيها في سنة 43 من الهجرة النبوية، وقد جاوز 90 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. فقال وهو على فراش الموت، قال عبارة نفيسة تظهر حسن ظنه بالله، قال: اللهم إنك أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أنزجر. يتواضع لله ووضع يده موضع الغل، وقال: اللهم لا قوي فأنتصر ولا بريء فأعتذر، اللهم مستغفر لا مستكبر، اللهم مستغفر لا مستكبر، حتى قبض عليها وهو يرددها: اللهم مستغفر لا مستكبر. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد، المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.